بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الإخوة في الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي هو واحد من أيام الأسابيع الثقافية المباركة التي تقوم على رعايتها جماعة أنصار السنة المحمدية، وفرع بلبيس بفضل الله تبارك وتعالى يحرص كل الحرص على إيصال الحق للناس وعلى عقد الدورات العلمية والثقافية في علوم الشريعة بفضل الله تبارك وتعالى من أجل تعليم الناس أمر دينهم حتى يكونوا على بصيرة من أمرهم. ويأتي هذا اللقاء في هذه الليلة ضمن نفس الإطار التوجيهي والتعليمي والعقدي على أساس منهج أهل السنة والجماعة، منهج الحق، المنهج المرضي. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله تبارك وتعالى حول شرح ميسر ومبسط لحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، نحاول من خلاله أن نضع النقاط على الحروف في مسائل الدعوة، وأن نقطف شيئا من أزاهيره، وأن نجني شيئا من ثماره، وأن نستظل بوارف وعظيم ظلاله، سائلين المولى عز وجل أن يجعل خطواتنا جميعا في ميزان حسناتنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجمعنا وإياكم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. حديث اليوم رواه البخاري بسنده عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت: يا رسول الله، إن كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم. قال: وفيه دخن، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي، وفي رواية: أناس يستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيه. قلت: صفهم لنا. قال: هم من جلدة ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني أن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامه. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث من أعلام النبوة، وهذا الحديث يوضح المنهج الذي سلكه حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، وهو الحرص على معرفة الشر بغرض أن يبتعد عنه ويتقيه. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. فمنهج حذيفة بن اليمان في السؤال عن الشر منهج تخصصي، وهذا عمل مطلوب في الأمة، أن يتخصص أناس منها في علم من العلوم، أن يحب إنسان علما معينا يوافق رغبته ويوافق هدفه الذي يسعى إليه، وهو في نفس الوقت عمل من الأعمال التي تؤدي إلى إحقاق الحق في الناس، كالذي يتخصص في الشريعة أو يتخصص في الحديث أو يتخصص في الفقه أو يتخصص في القرآن الكريم وعلومه، حظ وافق حقا، يعني هو يرتاح لهذا المنهج ثم منهجه حق. فمنهج حذيفة بن اليمان منهج معروف، وحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يرسم للأمة سبيل النجاة وطريق الهداية. ماذا لو وقع الشر، ماذا تفعل الأمة؟ فجزاه الله عز وجل خير الجزاء على ما صنع. والعجيب أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يتحدث في زمان الشر المحض، في زمان الخير المحض، عن الشر المحض. سبحان الله. والإنسان إذا وجد البيئة قد أحاطته بكل معاني الحب والخيرية والبركة والنور والصفاء والإسلام والتوحيد والسنة، يسعى بكل جوارحه إلى أن يعيش هذا الجو الآمن المطمئن. لكن أن يسأل عن شرور وشرك وضلالات وانحرافات، هذا من فضل الله على الأمة، رحمك الله، هذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، أن يأتي بفضل الله عز وجل واحد، وهذا من فضائل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، واحد منهم يسعى إلى وضع النقاط على الحروف لإنقاذ الأمة في مستقبل أيامها، فضل الله عز وجل. فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا المنهج القويم حتى نلقى الله تبارك وتعالى، وأن يجمعنا بأصحاب هذا المنهج المبارك في الفردوس الأعلى إن شاء الله تبارك وتعالى. فحذيفة بن اليمان يقول كان الناس، والمقصود معظم الناس، نحاول نقف على بعض المعاني وبعض الأقوال في تفسير بعض هذه الجمل، ثم نركز على قضية هامة، وهي قضية الأم، قضية مفهوم الجماعة وسمات الفرق الضالة المنحرفة التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة، وكيف نحكم على تجمع أنه تجمع على الحق أم على الباطل، وهل هناك خلاف يمنع الائتلاف وخلاف لا يمنع من الائتلاف أم لا. يقول كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. كان الناس، معظم الناس، يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، عن الطاعة، عن التوحيد، عن السنة، عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. يسأله عن الجاهلية، يسأله عن البدع، يسأله عن البدع، عن الضلالات، عن الشركيات، مخافة أن يدركني، أو ما يحدث من اختلاف وفرقة في مستقبل الأيام، مخافة مفعول لأجله، مخافة أن يدركني. لأجل أن لا يدركني. فإذا أدرك حذيفة هذا الأمر كانت النتيجة أنه قد أخذ الحصانة بفضل الله تبارك وتعالى، الحصانة العلمية، الحصانة الشرعية، حصانة أهل الإيمان التقوى، حصانة منهج أهل السنة والجماعة. كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إن قبل الإسلام كنا في جاهلية وشر. قال أهل العلم الجاهلية وشر، قالوا أن هذا عطف تفسيري، الشر تفصيل للجاهلية، أو كنا في جاهلية ومنها الشر الشرك والضلالات والخرافات، فكنا في أهل الجاهلية لا نفرق بين شرك وتوحيد، ولا بين إيمان ولا كفر، ولا بين زواج ولا زنا، ولا بين بيع ولا ربا، شر، كنا في جاهلية وشر. فجاءنا الله منة ومنحة وتفضلا منه بهذا الخير ببركة بعثة من؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءنا الله عز وجل بهذا الخير، أي بهذا التوحيد، بهذا الإيمان، بهذه البعثة المباركة، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ وكما قلت هو يعيش في زمن الخير المحض ويسأل من أجلنا، فقد أدى حذيفة بن اليمان للأمة خدمة جليلة عظيمة، لأنه وضعها على الطريق الصحيح عندما تظهر الخلافات والضلالات والمحن، لأن الجماعة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مجتمعون مع النبي صلى الله عليه وسلم على كل معاني الخير، معاني الإيمان والتوحيد قبل الاختلاف، وعندما ظهر الاختلاف كان ما كان. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. هذا المذهب وهذا المنهج الذي انتهجه حذيفة بن اليمان هو مختار الحكماء، اكتب هذه الكلمات، هو مختار الحكماء وكثير من الفضلاء، أن رعاية الاختماء مقدم في دفع الداء عن استعمال الدواء، اللي هي العبارة المشهورة الوقاية خير من العلاج، أن رعاية الاختماء مقدم أولى في دفع الداء من استعمال الدواء، وهذا مختار الحكماء، وأن التخلية مقدمة على التحلية، وأن الدفع أولى من الرفع، عندما ينزل المرض رفعه ولا منعه؟ منعه أولا بوسائل الوقاية، لكن عندما ينزل تحتاج إلى معاناة، مثل رفع الإيه؟ دفع السيارة وشيل السيارة، دفع السيارة سهل، إنما رفعها صعب. فهذا مختار الحكماء، أو هذا بلغة العصر فلسفة حذيفة بن اليمان، يعني فلسفته في الحرص على منهج الوقاية خير من العلاج، وهذه هذا المنهج هو أساس في فهم معنى لا إله إلا الله. لا إله تخلية، إلا الله تحلية، تخلية مقدمة على التحلية، يعني لابد أن يتعلم الإنسان ويتعرف على الشرك والضلالات والخرافات والبدع حتى إذا شاهدها وعرف تفاصيلها لا يقع فيها، وإلا فماذا يفيد أن يتعلم الإنسان التوحيد في نفس الوقت يقع في الشركيات، لأن لاجد أن يجتمع في القلب شرك وتوحيد، توحيد وشرك، بدعة ومعصية، لا يجوز ولا يصح. فإذا لم أتعرف أنا على الشرك ماذا أفعل؟ وخطورة الشرك أن كثيرا من الناس اليوم يفعله ويظن أنه قربة، يعني لو سألت إنسانا، لأن دي خطورة البدعة، سواء كانت البدعة المكفرة أو غير المكفرة، البدعة التي تخرج عن منهج أهل السنة والجماعة وتخرج من الإسلام بالكلية، أو البدعة الصغرى، كل من يصنعها يتصور أنه يتقرب إلى من؟ يا الله عز وجل، لأن البدعة لا يتاب منها، البدعة لا يتاب منها، لأنه بيتصور أنه بيعمل إيه؟ صح، البدعة لا يتاب منها. لكن لو وقع في معصية كبيرة من كبائر الذنوب، وقع في الزنا، وقع في الربا، وقع في السرقة، في أخذ أموال الناس بالباطل، لقد الله عز وجل أن يتوب الله عز وجل عليه. لكن يذهب إلى قبر أو ضريح أو عند البدوي أو الحسين ويدعو غير الله عز وجل، هذا مصيبة كبرى. ويتصور أنه كل سنة تاريخ أب عن جد، ما شاء الله حريص كل الحرص على هذا العمل التعبدي الراقي السامي، وكل الناس يمدحونه ويذكرونه بكل فضل وجميل وإحسان. هذا أب عن جد ما شاء الله يحرص كل سنة على ذبح العجل البدوي وتقديم الفول للسيدة زينب أو غير ذلك، حتى أصبح في كل بلد صنم يدعى من دون الله عز وجل، وثن يدعى من دون الله تبارك وتعالى. هذا الوثن الذي يدعى أصبح له تخصصات، شرك علني، والناس بتتصور أنها تتقرب إلى الله عز وجل. هذا يقدم له القرابين وهذا يقدم له كذا، أصبح في وجه بحري وفي الإسكندرية مرسى أبو العباس، وأصبح في وسط الدلتا البدوي، وبعدين في البحر الأحمر مين الشاذلي على رأسهم الشاذلي، والحسين في القاهرة في قلب القاهرة العاصمة، يعني أصبح في كل بلد معبود يدعى من دون الله عز وجل. وهذا الذي يدعى من دون الله تبارك وتعالى، إذا ما حاولت أن تزجر إنسانا عن هذه الضلالات والخرافات، يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه مصيبة، يعني بيستدل بالقرآن على ضلاله ويقول ألم تسمع قول الله تعالى، بيعلمك يعني ألم تسمع قول الله تعالى أبتغوا إليه الوسيلة، هذه من الوسيلة. لذلك احنا دائما بنقول في حديث الجماعة ده فهم السلف. أتذكر تكلمنا في الدرس الماضي حول السلف قدوتنا في الفهم والعمل بما لا يحتاج إلى مزيد إيضاح. فالشركيات والضلالات لازم أتعرف عليها، لأن الناس وقعوا فيها وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا، يعني يعملون هذا ويتصورون أنهم على الحق. ورب العزة قال قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. متصور أنه على الحق، وهذه مصيبة كبرى، من أكبر المصائب أن يتصور الإنسان أنه على الحق وهو على ضلال مبين. إذن هؤلاء يقعون في الشرك وهم يقولون ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. من هنا كان خطر البدعة التي تخرج الإنسان من الملة وتخرج الإنسان من منهج أهل السنة والجماعة، كان لابد من التحذير منها لأنها خطر يهدد الحياة والأحياء. لذلك حذيفة بن أبي يسأل عن كل هذه الشرور، كل هذه الضلالات وهذه الانحرافات التي ظهرت في الأمة فيما بعد ولم تظهر في عهد من؟ في عهد حذيفة بن اليمن، ما ظهرت في عصره. فهل بعد هذا الخير ببركة البعثة النبوية والإيمان والتوحيد والخلافة والجماعة والإمامة، إمام هو النبي عليه الصلاة والسلام وجماعة يا جماعة الحق، ما أنبل هذا التجمع، وما أعظم هذا الخير، وما أعظم هذا الاتفاق والائتلاف، هذا الائتلاف الحقيقي، إمام وجماعة، منهج وتطبيق وكيان ودولة، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وبإذن الله عز وجل نرى هذه الدولة قريبا إن شاء الله عز وجل، دولة أهل السنة والجماعة بإذن الله عز وجل، خلافة الراشدة. أتمنى أن تكون ما نحن فيه الآن إرهاصات خلافة إسلامية، ولكن الوقت ليس بيدنا والمسألة ليست بيدنا، فالأمر بيد الله عز وجل. لكن الواجب أن نبصر ونعلم ونوجه وأن نثبت على هذا المنهج المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. العلماء فسروا القول بكذا كذا وجه أو بكذا قول. القول الأول ما حدث من فتن بعد مقتل عثمان بن عفان، ورسول عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم هذا الحديث من أحاديث أعلام النبوة، حديث من أشهر أحاديث الفتن. وهذا الحديث كما أتحدث في مستقبله إن شاء الله وفي سنايا كم ظلم هذا الحديث بسبب جماعات الضلة والمنحرفة. الشر الأول ما حدث من فتن بعد مقتل عثمان بن عفان. الشر الثاني ظهور المرتدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام. ظهور المرتدين. لذلك جاء في رواية أبي داود: فما العصمة حول هذه النقطة؟ قال: السيف. وهذا ما قام به أبو بكر الصديق فحارب من؟ المرتدين. وهذا من الشرور الخطيرة التي حلت بالأمة. قالوا أيضا عن الشر الثالث، خذ بالك من العبارة دي، بعد انقضاء زمان النبوة وبعد كثرة الخير والعطاء والبركة التي عمت الأرض ببركة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثر الخير وفاض من خلال الدعوة إن أعطيناك الكوثر، كثرة الأتباع والخير الكثير الذي ينتظرك في الآخرة من خلال الحوض، من خلال الكوثر الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنه: إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك والأبطر مبغضوك شانئوك لا قيمة لهم، فقد أعطيناك كثرة الأتباع وأعطيناك الخير كله، وعمت الأرض البركة بفضل الله، وعمت الأرض البركة بفضل بعثتك عليه الصلاة والسلام. فلا تنشغل بهؤلاء ولا تعبأ بهؤلاء، ولكن دائما أيها الإخوة بعد الاكتمال يأتي الزوال. توقع زوالا إذا قيل إيه؟ تم. توقع زوالا إذا قيل تم. إذا عندما تسمع أن الأمر قد تم اعرف أن فيه زوال قادم. فقالوا عن هذا التفسير الوجه الثالث، قالوا: وهو الزوال بعد الكمال، وهو وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزل قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا. بكى، فعلم أنه ما من شيء يتم إلا وبعده الزوال. ولا شك أن وفاة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شر حل بهذه الأمة. فكل كمال لابد بعده من زوال إلا كمال ذي الجلال سبحانه وتعالى. كل كمال لابد بعده من زوال إلا كمال ذي الجلال تبارك وتعالى. فهل بعد ذلك الشر من خير؟ خذ بالك من العبارة القادمة: الذي هو الخير الثاني. هذا هو الشر الأول، أو باعتبار الشر الثاني لوجود الشر الجاهلي. الخير الثاني، الخير الأول كان بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، الخير الثاني أصبح فيه شيء من الكدر. فقال عليه الصلاة والسلام، قال: نعم وفيه دخن. ما هذا الإنصاف العجيب، إنصاف نادر، خير وفيه دخن. يعني لم يقل هو خير محض ولا شر محض، خير المحض كان قبله والشر المحض كان بعده، ثم جاء بعد ذلك الايه؟ الخير الذي تخلله ايه؟ البدع والضلالات والانحرافات والخروج عن منهج اهل السنة والجماعة، والخروج على امام المسلمين الذي يطبق الكتاب والسنة، الذي يعلم قيمة الكتاب والسنة حتى لو خالف في شيء او ابتدع او غير ذلك. فهل بعد هذا الخير من شر؟ بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن، كدر ويعني تعكير، يعني ليس خيرا محضا. فقالوا عن الخير، احد اقوال اهل العلم انه زمان عمر بن عبد العزيز، وعن الشر ظهور البدع والضلالات في زمان بن العباس والدولة الأموية. وقالوا أيضا اجتماع الناس على الإمام كان خيرا على علي بن أبي طالب، وظهور الخوارج كان هو الدخن. تفاسير كثيرة. أناس كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن، خير فيه دخن. قلت: وما دخنه؟ شوف تفسيره. ولاحظ أن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يستل من الإجابة أسئلة، يعني لا ينتهي، لا يتوقف، كل ما يظهر شيء يقول لك فرصة. طيب ده قال معلومة معينة، ده قال جملة معينة، لا دي المسألة دي عايز التفسير، يسأل برضه على التفسير. وهذا يدل على كمال دعوة النبي صلى الله عليه وسلم.
ماله كتير كده وانت زرعتين
فأقول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث مع حذيفة بن اليمان يدل على مدى حرصه على بلاغ الرسالة ولطفه في التعامل وصبره في توصيل العلم. فحذيفة كل مرة رضي الله عنه الذي كما قلت قدم لنا خدمة ما أعظمها وما أفضلها وما أسماها وما أنقاها وما أرقاها يقول يعني هذه الخدمة الجلالة التي قدمها لنا يستل من خلال الإجابة إيه؟ أسئلة لا يتوقف. فقال وفيه دخن، مش يقول كفاية، لا يقول وما دخن. قلت وما دخن الروايتين، قال قوم يهدون بغير هدي، يعني يدعو الناس إلى الهداية خلاف منهج أهل السنة والجماعة، أو يهتدونهم في أنفسهم بغير هدي، أو أناس يستنون بغير سنتي. الوصف تعرف منهم وتنكر، يعني يقولون معروفا ويقولون ايه منكرا على نفس النسق السابق. خير فيه ايه؟ دخن. يبقى بطبيعة الحال عندما يطلب منه الوصف يبقى إذن الخير الذي فيه الدخن، سيأتي أناس يقولون خيرا وفيه دخن، الذي هو كلام فيه حق ثم كلام فيه باطل. وفي تفسير ثاني لمسألة تعرف منهم وتنكر، هي خبر على سبيل الأمر، يعني اعرف وانكر، اعرف وانكر، يعني إذا عرفت شيئا فتعرف عليه فهو معروف، وإذا كان منكرا انكر. المعروف الفاسد به والمنكر ابتعد عنه وحذر منه. تعرف منهم وتنكر، وطبعا هذا بسبب ظهور الضلالات والخرافات والشركيات والبدع وظهور الفرق الضالة والمنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة. خد بالك بقى اللي جاي ده شر محض، اللي جاي هو الشر المحض. فقال له حذيفة بن يمان رضي الله عنه، قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ يعني الخير الذي اختلط فيه الأمر وأصبح فيه الدخن والقدورة في شر ثاني، حرص عجيب. فقال نعم، دعاة على أبواب جهنم. العلماء يقولون انظر لهذه اللفظة واربط بينها وبين التي بعدها، يعني السياق والسباق واللحاق. فأبيس يقول ايه؟ فهل بعد ذلك الخير الذي دخل من شر؟ قال دعاء. الشر ايه؟ الشر عبارة عن ايه؟ دعاء. قال شر دعاء. تصور بقى كده، شر يقوم له أهل الباطل دعاء، أئمة يدعون إلى الكفر وإلى الضلال وإلى الفرق الضالة والمنحرفة وإلى الخروج عن شريعة الإسلام، كالدعوات العلمانية ودعوات التبرج والسفور ودعوات الدولة المدنية ودعوات رفض الشريعة. كل هذه ضلالات وانحرافات نعيشها الآن. فما أكرمنا بك يا حذيفة وما أسعدنا بك، حيث نورت الطريق وبصرت الأم وحذرت من الفرق ودعوت إلى لم الشمل وجمع الكلمة وتوحيد الأمة على كلمة سواء. فظهور هذه الفرق سواء خارجة عن المنهج الإسلام ومنهج أهل السنة والجماعة، قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها فذكوه فيها. وطبعا أبواب جهنم هم لا يقفون عليها الآن، بل يقفون بما يقول إلى الدخول في أبواب جهنم. إذن هذا حال يؤدي إلى مآل. هم الآن في الحال أو في المآل؟ في الحال، يقولون الأقوال من خلال هذا الحال الذي يؤدي بهم إلى أسوأ مآل. فهم لا يقفون بالفعل على باب جهنم حقيقة، ولكن يقفون اليوم بحالهم. هذا حال يؤدي في النهاية إلى إيه؟ إلى هذا المآل السيء، كما قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطون النار. هم بيأكلوا نار الآن ولا هذا في النهاية في المآل؟ في الحال ولا في المآل؟ في عارف لو في الحال محدش كان يأكل أموال اليتامى ظلما، لو كل ما يأكل حاجة يقول لك بس بطنه تتألم بطنه تحترق
أو يظهر النار والدخان ده يقول لك شوف شوف أكل مال اليتامى أو بيدخنه. لكن طبعا هناك حساب بين يدي الله تبارك. فالشر الذي يتحدث عنه حذيفة في دعاء على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال العجيب يقول له طب ما توصف لنا، قلت صفهم لنا، صفهم لنا يعني جنهم لنا، عايزين نعرفهم دول من عالم الإنس ولا من عالم الجن. فقال هم من جلدتنا، قال هم من جلدتنا، جلدتنا بني آدم، وتكلمون بألسنتنا، باللغة العربية مش عاجل. والقول الثاني يعني يتكلمون بالقرآن والسنة. وقلنا من قبل ما أيسر أن تضلل الناس بالنصوص الشرعية، ما أيسر، خد بالك، بأن تأتي على نصوص هي من المشتبهات. يعني في محكم وفي إيه متشابه، تأتي بالمتشابه وتقول هذا نص. قلنا من قبل أن الدليل الصحيح هو فهم صحيح في النصوص الثابتة، مش مجرد تجيب نص، لا، اجمع النصوص الكاملة في الباب الواحد ثم اخرج لنا بالدليل، هذا يسمى الدليل. أما استدلالك بآية أو حديث على ضلال أو انحراف أو شرك أو بدعة، هذا ما يسميه العلماء بإيه؟ الشبهة، خوارج. استدلوا بقول الله تبارك وتعالى بلى من كسب سيئة، خد بالك من لفظة سيئة مطلقة تحتمل معاني متعددة، والمشتبه المتشابه معاني متعددة، يحتمل معاني متعددة، من محكم معنى واحد. فبترد الآية المتشابهة اللي فيها معاني متعددة لإيه؟ للمحكم، زي ما ترد الابن لوالدته يهدأ ويسكن ويستقر أمه. فأنت بترجع الآيات للأم للأصل، قلنا أم الكتاب. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها إيه؟ خالدون. يبقى مرتكب السيئة كافر مخلد في النار. يقول لك شوف شوف الدليل، شوف الدليل الجميل، هذه شبهة مش دليل. قول الله عز وجل سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له إيه؟ نار جهنم إيه؟ سبحان الله، خلودة ومعصية، بعض المعصية ودي السيئة. طيب السيئة ديت الآية ديت من المتشابه، السيئة بتحتمل إيه؟ الشرك وكبائر الذنوب والصغائر عادي. طيب إذا كل من يرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة. رجع الآية للإيه؟ للأم. إن الله لا يغفر أن يشرك به، واضحة بقى، يبقى حط الأصل، يبقى المعنى الواحد هو ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ما دون ذلك دون الشرك اللي هو إيه؟ الكبائر. حطه بقى زي ما أنت عارف. يبقى بلى من كسب سيئة شركا، زي الذين آمنوا ويلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الإيه؟ الآن قالوا أيما لم يظلم نفسه، قال لهم لا 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 مش كده، ارجعوا لقول الله عز وجل وهو في قول لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك لظلم. يبقى الذين امنوا ولبسوا ايمانهم بشرك، ديت اسمه رد المتشابه للايه؟ للمحكم. وضلالات الفرق الضاله جت من هنا يا اخوانا، ضلالات الفرق الضاله اتت من هذا الباب. يبقى الدليل وعباره عن فهم صحيح في النصوص الثابتة، وهذا لا يأتي إلا بجمع الأدلة في الباب الواحد. أما الاستدلال بالنص على بدعة أو خرافة أو انحراف عن المنهج، يقول لك معلش دي شبهة، إحنا ما بيدخلش علينا الكلام ده، هات بقى شبهاتك وإحنا هنرد عليك كويس جدا جدا. وطبعا كل الفرق الضالة المنحرفة اختلفوا معا، يعني الخوارج مش على نفس منهج مين؟ المعتزلة ولا الجهمية ولا الروافض، كل واحد له إيه؟ له قواعد وأصول. لذلك الشر الذي قال دعاة على أبواب جهنم فرق ضالة ومنحرفة، سواء كما قلنا الفرق الخارجة عن الإسلام أو الفرق المنحرفة عن منهج أهل السنة والجماعة، لأن احنا عايزين هداية من نوعين: هداية إلى الطريق وهداية في الطريق. هداية إلى الطريق إن أنا أسلك مسلك الإيه؟ الإسلام. وهداية في الطريق اللي هي هداية الإيه؟ إلى منهج أهل السنة والجماعة. أنت خدت الطريق إلى القاهرة، يبقى دي أول حاجة. وأنت طالع من البيت في الفيل سكة القاهرة، يقول لك هو ده الطريق. طيب وأنت على الطريق هتلاقي إيه؟ منحنيات، محاضرات، ودي مخارج، ودي مداخل. أوعى تنزل كده أو كده عشان تمشي فين؟ توصل للنهاية. المداخل والمخارج والنقاط ديت هي المصائب اللي على الطريق، الشياطين اللي بتجذبك عن الاصل الذي انت تريده. يبقى هدايه الى الطريق هدايه للاسلام، الطريق اللي يوصل. على الطريق اعداء، على الطريق شياطين، على الطريق دعاة ضلاله، على طريق دعاء على ابواب جهنم يزينون ويزخرفون القول ليخرجوك عن الجاده. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا من اتبعني، سبحان الله وما انا من المشركين. وهذه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الطريق عليه سبل. قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن اليمين وعن اليسار وقال وهذه سبل. سبل على رأس كل طريق منها الشيطان يدعو الناس إليه. وخذ بالك بيدعو بزخارف القول كما قلنا من قبل. اللي بيشرك مش عارف اللي بيشرك، والمبتدع مش عارف انه بيبتدع، متصور انه على الصواب. وهل هناك من أعجب من ان فئه في الزمان الاول تكفر اعظم اولياء العصر علي بن ابي طالب؟ في اكثر من هذا عشان تعرف مدى الضلال قد ايه. يعني فئه تخرج على امام الزمان، اقول امام الزمان المبشر بالجنه من فوق سبع سنوات، امام الامه. حتى لذلك لا تستغرب اذا وجدت الضلالات والخرافات. سبحان الله، الناس مش عارفه الحق ليه، الناس ضلت ليه يا اخي. في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، في زمن الفاضل الخوارج خرجوا على اعظم الاولياء علي بن ابي طالب، كفروه. وفي نفس الوقت في صورتهم الخادعه تحقرون صلاتكم الى صلاتهم، والله العظيم امتحان وابتلاء، وصيامكم الى صيامهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول يملكون من الدين كما يملك السهم من الرمية. انظر الى سرعة خروج السهم من الرمية، مأساة كبيرة والله العظيم. فهؤلاء في زمن الفاضل خرجوا على النبي على اعظم الاولياء، بل كفروا. سبحان الله. يبقى اذا هذه المسألة تحتاج للانسان انه يصبر على التعلم ويعرف حقائق الامور ويتعرف على مناهج الفرق الضالة حتى يقف عليها، ويستطيع كما قلت في المقدمة أن يحكم على التجمع الذي هو فيها، لو تجمع على الحق أم على الباطل. من خرج عن منهج أهل السنة والجماعة ببدعة كلية، خالف بدعة كلية زي الخوارج، كفروا مرتكب الكبيرة المصر عليه وقالوا أنه مخلف في النار باستدلالات فاسدة. عندهم تسمى استدلالات، عند أهل السنة شبهات. خرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة لبدعة كلية، هذا تجمع فاسد، هذا تجمع فاسد. لكن لو تجمع فيه خلافات فقهية إياك أن تقول هذا تجمع بدعي، هذا فرقة من فرق الضلال. لا، خلافات الفقهية في داخل منهج أهل السنة والجماعة معلومة للكل، بل هناك بعض الأمور اختلف فيها الصحابة، لكن اسمه اختلاف لا يمنع الائتلاف. اختلاف لا يمنع الائتلاف. على مدار التاريخ قضية ثابتة: الحجاب واجب ولا مستحب ولا محتاج ان احنا نأصلها تاني؟ موجود فريق يقول بذلك وفريق يقول بالعكس. هل هذا الخلاف يمنع الائتلاف؟ لا، بل ان الشيخ الألباني امام السلفية في العصر ماذا كان يقول بالاستحباب؟ ورد عليه احد العلماء يدلل من خلال رده على اننا كاهل سنه ان اختلفنا في مثل هذه القضايا فائتلافنا باق وافئدتنا الحب فيها متدفق. فقول له شيخ الحديث، وان دللت ففي الفؤاد وفي الضمير. قول له شيخ الحديث انت، ما انت شوحت عالي. شيخ الحديث، وان دللت ففي الفؤاد وفي الضمير، لقد اختلفنا والمخالف قد يخالفه العشير. عادي جدا. في الرأس تصطدم العقول وليس تصطدم الصدور. نستغفر المولى له والله يعفو عن كثير. فيأتي مدرسة من المدارس العلمية اليوم تخالف المدرسة الأخرى، والمدرسة الأخرى على نفس منهج أهل السنة والجماعة بس أسماء مختلفة، صار السنة السلفية كذا 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 إلى آخر الأسماء، مع تحفظنا على بعض المخالفات، لكن نقول منهج أهل السنة والجماعة أسماء تعددت كجماعات تفرقت في البلدان، جماعة هنا وجماعة في السنة وجماعة في الهند وجماعة في لندن وجماعة في أمريكا، كلهم أهل السنة تفرقوا في الأمكنة، لكن هم على منهج أهل السنة والجماعة. فأقول له شيخ الحديث وإن زللت ففي الفؤاد وفي الضمير، لقد اختلفنا والمخالف قد يخالف العشير، في الرأي تصطدم العقول وليس تصطدم الصدور، نستغفر المولى له والله يعفو عن كثير. وقصة اختلاف الصحابة كذلك أيضا فيه رضي الله عنهم في مسألة صلاة العصر في ذلك قريبة، تعلمون ولا لا تعلمون؟ تعلمون، هؤلاء صلوا في الطريق وصل أزل كيف نصلي؟ قلت له قال لا لا نصلي هناك، قال في ذلك قريبة. هذا اختلاف في النص ولا اختلاف بعيد عن النص؟ هذا فهم في النص، هذا فهم النص. يبقى إذن هذا الفهم الذي فهموه يسعون كما وسعهم مسألة سهلة. يبقى إذن خلاف لا يمنع الائتلاف. قال كلاكما محسن، يا سلام، لكن هذا المدرسة دي لو اختلف عن المدرسة لا لا هذا مبتدع، هذا ضال، هذا من الخوارج، هذا من الفرق الضالة، ما هذا؟ هذا خلاف لا يمنع الائتلاف إلا إذا وصفت وقلت أن هذا يدل على الخروج عن منهج أهل السنة والجماعة. لذلك واجب أن تتعرف على سمات الفرق الضالة، اكتب هذا الكلام سمات الفرق عشان تبقى عارف التجمع ده تجمع باطل ولا تجمع حق. لكن الآن الناس الآن بتتحد من أجل نصر شريعة الإسلام ونصر دين الله عز وجل في دولة فيها علمانيون وليبراليون يحاربون دين الله عز وجل، وما زالت الفرقة تضرب بأصنابها والجزء. أول حاجة في سمات الفرق الضالة الغلو في الدين اللي هو اسمه التطرف. فرق الضالة دي عندها تطرف، والفرق إما فرق نارية أو فرق كفرية. فرق الكفرية اللي خرجت عن إيه؟ عن الإسلام أساسا. أما وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، دي الفرق النارية. إنما اللي خارج الأمة دول بقى الملحدين والشيوعيين والذين يرفضون الدين ويرفضون الشريعة، واليهود والنصارى دول متطرفين، اسمهم متطرفين. لذلك ما تنخدعش يقول لك إيه؟ الذي أحرق المسجد الأقصى أحد المتطرفين اليهود، ما هو أصلا متطرف، كلهم متطرفين أصلا. بخروج اليهود والنصارى والمجوس وعباد البقر عن منهج الإسلام بذلك أصبحوا إيه؟ متطرفين. لذلك الصفة التي ألصقت بهم حاولوا ألصقها بها، يقول لك دول الأصوليين المتطرفين الإرهابيين. يا عم إحنا أهل الاعتدال، إحنا الوسط، ده إحنا مش وسط بس، ده إحنا وسط الوسط، ده أنت وسط كإسلام بين الملل الأخرى، بين اليهود والنصارى، بين جفاء اليهود وغلو النصارى. وطبعا الوسطية معروف، وقد كتب مقال في مجال التوحيد يراجع ان شاء الله عز وجل حول الوسطية. فوسطية اهل السنة والجماعة، وسطية الاسلام، احنا بنجمع بين الوسطية دي، وسطية اهل السنة بين الفرق، ووسطية الاسلام بين الملل والمحن والامم الاخرى. فاذا احنا اذا لم تكن على يقين انك على الحق يبقى ما تضيعش وقت للديش وحضرات، اكون على يقين انني على المنهج الصواب، والسعي اليه امر هام جهاد فالوصول الى هذا المنهج الحق. السمة الاولى التطرف اللي هو الغلو، دايما عندهم شطر، واهل السنة والجماعة وسط، يتمتعون بلفظة الوسط، يعني الذين قالوا بالتشبيه والتكييف في صفات الله عز وجل. اهل السنة والجماعة عندهم المعيار والضابط والميزان، ليس كمثله شيء، خلاص. يبقى إذن هذا وصف لله عز وجل لا يعلمه إلا هو، نؤمن بهذا المعنى ونكل تفاصيله وكيفيته لله عز وجل. يعني أهل السنة والجماعة اليد باستواء لله عز وجل يثبتون المعنى أنه على الحقيقة الاستواء معلوم، والكيف مجهول بالنسبة لنا، بالنسبة لنا. يبقى إذا أهل السنة والجماعة في البلد من العبارة دي يفوضون المعنى والكيفية أم يفوضون المعنى ولا يفوضون الكيفية، أم يفوضون المعنى والكيفية الاثنين؟ يبقى روحنا خلاص ها؟ لا يفوضون المعنى بل يفوضون كيفية. كيف ما عرفاش؟ لذلك بعض العلماء قالوا إن آيات الصفات من هذه الجهة يحكم عليها أنها من المتشابه. خد بالك اوعى تقول ده الشيخ ايه ده قال آيات الصفات من المتشابه. انا بقوله من وجه، ايه الوجه ده؟ من وجه التفسير، وما يعلم تأويله إلا الله. التأويل هو ايه؟ حقيقة الشيء، ما يقول إليه الأمر، مش التفسير. قال العلماء في تفسير قوله تعالى كذا، لا مش زي انا بتكلم على ايه؟ ما يقول إليه الأمر، ما يقول إليه الأمر. لا نعرف حقيقة اليد لكن نؤمن به، كيفيتها من المتشابه لا نعرفه. فقالوا أن هذا من وجود تفسير المتشابه، لأننا لا نعرفه، لا نعرف كيفيته. السؤال معلومة كيف ما قلوا الإمام بيه، السؤال عنه بدعة. وطبعا لما قال الإمام مالك أخرجوا هذا الرجل فإنه بدعة، مش معنى اللي يجي يسألنا النهاردة لو سمحت عن الشيخ الاستواء إيه؟ لو سمحت السؤال معلومة كيف هو طلعوه جماعة من هذا؟ يعني إيه كلام ضرير المسكين ما يعرفش حاجة؟ ده بيتعلم المنهج يا إخوانا، بيتعلم المنهج. إنما التاني عارف إنه من أهل البدعة وإمام ودعوة وطلبة، إنما فين دعوة إيه وطلبة إيه؟ ده لا ده يعني ده يعني من عند الله اللي بس يقول كلمتين على بعض الدرس. لو المصيبة بيجي بعد الدرس يقول لك الأهجيل جبت إيه؟ بس أنت يا إخوانا وكل من جلس على كرسي يفتي في دين الله عز وجل، هو قاعد يفتكر الكلام ده تواضع؟ لا ده حقائق. كرسي الإفتاء ده مش هزار، كرسي الإفتاء علم، كرسي الإفتاء لابد أن يخاف كل إنسان منه. يقول لك الأسئلة، أسئلة إيه؟ أهل العلم موجودين، العلماء موجودين، دول الاستشارة. أنا مش كل جلس على كرسي يفتي في دين الله عز وجل، فقط أنت بتدلل من خلال هذا الدرس على حقيقة ما أنت عليه على هذا المنهج. إنما تفاصيل ودقة وأسئلة واستفتاءات ما ينفعش. فمنهج أهل السنة والجماعة منهج وسط بين في الأسماء والصفات بين المشبهة والمين والمعطلة. بعطلوا المعنى، يقولوا ما فيش أصلا يد، لا 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 غير موجودة أساسا. أنت تقول ليس كمثل الشيء وتثبت إثبات ونفي، بتنفي الكيفية لأننا لا نعرفها، ثم تقول وهو السميع البصير إثبات. يبقى تجمع بين النفي والإثبات على التفصيل الموجود. كذلك أيضا أهل السنة والجماعة وسط. نقول دلوقتي الفرق الضالة خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة اللي هم المتطرفين دول، خرجوا عن المنهج كده فقالوا بالتشبيه والتعطيل والتكييف، فخرجوا عن منهج أهل السنة والجماعة دول المتطرفين. يبقى اللي بيقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ده المنهج الوسط المعتدل، مش الإرهابي ولا المتطرف، لا اللي قال بالعكس هو اللي إيه؟ هو المتطرف. كذلك أيضا في القدر على سبيل المثال، أهل السنة والجماعة وسط بين الجبرية ومين؟ والقدرية، القدرية لفات القدر، وبين الجبرية الذين يقول الإنسان مجرد ريشة من هذه الريح، يعني لا يجعلنا الإنسان اختيار ولا فعل. فإذا أهل السنة والجماعة وسط، يبقى استماد الفرق الضالة ما متطرف، خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة. كذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أهل السنة والجماعة وسط. الخوارج كفروا علي بن أبي طالب، الشيعة أنهوا علي بن أبي طالب، أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة يحبون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويضعون كل شيء في موضعه ويعتقدون أفضلية أبي بكر الصديق على عمر بن الخطاب على عثمان بن عفان على علي بن أبي طالب، فهم في الفضل والخلافة سواء، في الفضل وفي الخلافة. يبقى إذن أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحبونهم، يعظمونهم، يجلونهم، يستغفرون لهم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد نواصل حديثنا حول سنة الفرق الضالة. قلنا من الأمر الأول الطرف وبذلك تستطيع أن تحكم على هذا التجمع الذي يقع فيه التطرف والغلو عن منهج أهل السنة والجماعة، أن هذه فرقة ضلت على اختلاف الأسماء. أيضا الأمر الثاني التعصب والبغي على المخالف، التعصب والبغي على المخالف بالتكفير والتفسيق. شوف أهل السنة والجماعة شبعوا تكفير وتفسيق. والعجيب أن أهل السنة والجماعة لهم مبدأ، إيه مبدأهم؟ لا يقابلون البدعة بالبدعة، ولا السد بالسد، ولا البذاء بالبذاء، ولا التكفير بالتكفير. يقول لك ازاي الخوارج يكفرون بعدنا الضلبة ظهور الكفار هم كمان؟ لا الكفار، لا، ما كانوا يفعلوا ذلك، بل يدعون الناس إلى الحق ويرحمون الخلق. ده مبدأ مهم جدا، دعوة الناس إلى الحق مع رحمة الخلق، يظهرون الحق ويرحمون الخلق، لا يفعلون كما يفعل الآخرون، مش شغالين ردود أفعال. لا، احنا نخشى على الناس من البدعة والضلالة والخرافة والشرك. هذا الجملة لشيخ الإسلام مهمة جدا جدا، أتمنى كتابتها. يقول: من نصب شخصا كائنا من كان، نصب يجعله ايه؟ هتشوف معناه ايه. من نصب شخصا كائنا من كان فوال وعاد على موافقته في القول او الفعل. كل اللي يقوله وكل اللي يفعله صح. احنا عندنا اخوانا منهجنا منهج معصوم والافراد غير معصومين، يبقى ما نعديش ونوالي على فرض. الامام اخطا في قول معين لا ناخذ بقوله، واحنا سمعنا الحوار اللي بيننا في السنه والجماعه، مش اخذ كلام الشيخ كاملا، لا، هو غير المقصود. انا اخذ المنهج كاملا وكل من يقول به، لكن اتعصب لشخص او لمسؤول جماعه، الجماعه الحق لا يدخل اليها، يعني المنهج الحق لا يدخل اليه من قبل فلان او رئيس الجماعه او امام الجماعه او كذا، لا يدخل اليه من القران والسنه بفهم سلف الامه، لا نوالي ولا نعادي على اشخاص. فيقول: من نصب شخصا كائنا من كان فوال وعاد على موافقته في القول او الفعل، خد بالك من العباره اللي جايه دي، فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، الامام قال كذا خلاص ما اقدرش اخالف، زي ائمه الضلال والعياذ بالله. لا، خميني قال، الصوفي قال، المبتدع قال، الخوارج قالوا كذا، فنحذر كذلك. ونحن على منهج السنه نحن نجعل اي واحد منا على هذه الصفة نوالي ونعادي على أقواله وأفعاله. فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة. يقول: وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين، يعني حضر درس علم وخذ مثلا صار على منهج جماعة من الجماعات الحق والتزم مذهب فقهي، وتفقه وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل أتباع الأئمة أربعة مثلا، فليس له أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار، فيوالي من يوافقه ومن يعادي من يخالفه. يبقى إذن في داخل أهل السنة والجماعة عندنا مذاهب. من أهل السنة والجماعة المذاهب دي ولا لا؟ اختلفوا في الفروع ولا ما اختلفوش؟ اختلفوا. حصل عداء بين الطلاب؟ ما حصلش عداء. يبقى هذا اختلاف لا يمنع من الاختلاف. مش لما تلاقي مسألة أنا خالفت فيها يقول لك لا الشيخ ده ما يجيش تاريخكم عندنا. ليه؟ أصله خالف في مسألة، فأصبح الولاء والبراء على أقوال العالم أو أقوال الشيخ أو أقوال الجماعة. لا، جماعات الدعوة الموجودة الآن لابد أن تتحد وتختلف كلمتها ويتحدون من أجل نصرة شريعة. يقول: فينبغي للإنسان أن يعود نفسه التفقه وأن يعمل به، وكمائن القلوب تظهر عند المحن. دائما الانسان يظهر حقيقته في المواقف الصعبه. امر الثالث في سمات الفرق الايه؟ الضل. عقد الولاء والبراء على مقولاتهم الفاسده، اشبه باللي فاتت، لانهم يحصرون جماعه المسلمين في جماعه، يقول لك الجماعه بتاعتنا دي هي جماعه المسلمين، يبقى كلامنا هو الحق والعالم دي كلها ما تفهمش. هذا من سمات الفرق الضاله. ما نجيش احنا اهل سنه نعقد الولاء والبراء على مقولات ونقول اللي يقول بكذا معانا، اللي مش معانا يبقى ايه؟
بالظلم. لا ما ينفعش الكلام ده غير صحيح. اللي كانت فيه عبارة مشهورة جدا كان زمان بتوع التكفير والهجرة يقولوا نحن جماعة المسلمين. يعني قول يا عم احنا جماعة من المسلمين، مش احنا جماعة المسلمين، لا ده جماعة المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال فهل بعد ذلك لما قال لو بزيفه بعد ذلك الشر من خير قال نعم قال فهل بعد ذلك الخير من شر قال دعاتهم على ابواب جهنم اجابهم الايه فتقوموا بها فتصفهم لنا قال هم من جلدتنا وتكلمون بالسنتنا قلت فما تامرني ان ادرك لذلك قال تلزم جماعه المسلمين وامامهم. جماعه المسلمين وامامهم، فما تجيش انت تقول النهارده في زمن يخلو من الخليفه العام وتقول احنا جماعه الاسلام الحق وكل الناس اذا لم تنضوا تحت رايتنا فهم خوارج. هذا لا يليق ابدا ان هذه انسناد الفرق الضلال. الخوارج زمان الجدد جماعه التكفير قالوا احنا جماعه المسلمين مش جماعه من ايه. وجماعه المسلمين اخواننا من فارق الجماعه تقييد الشبر فقد خلع عن قتل الاسلام من عنف. مش معناه ساب السلفيه ولا ساب اوتار السنه ولا ساب جماعه كذا ولا ساب جماعه شرعيه، لا فرق الجماعه الام، فرق جماعه الامام التي اتحدت على امام وبايعته. مش اللي دي جماعات خاصه، الجماعات الموجوده الان يا اخواني دي اسمها جماعات خاصه تقوم على عمل من اعمال الاسلام. هؤلاء يهتمون بجانب الدعوه، هؤلاء يهتمون بجانب التوحيد، هؤلاء يهتمون بجانب العلمي، هؤلاء يهتمون بالجانب الاخلاقي، هؤلاء يهتمون بجانب التكافل الاجتماعي. تقوم على صدر من الصدور بناء على المصالح المرسله. انما الجماعه الاصل جماعه الخلافه جماعه الامام العام هذا عليها الكتاب والسنه والاجماع. من خالف الجماعه تقييد شبر فقد خلع رفقه الاسلام من عمره. او تفتكر انه سبع وسبع سنه ولا سبع فيه؟ لا، جماعه الامام اللي هي ايه؟ خلافه الام، خلافه الاصل، خلافه المسلمين. ده المقصود به حتى نتبنى المفهوم العام الشامل للجماعه في جماعات خاصه وجماعه ايه؟ عامة، جماعة أهل الإسلام. يبقى إذا عقد الولاء والبراء على المقولات الفاسدة من سمات أهل البدع. اللي كانوا يقولوا إحنا جماعة المسلمين يقول لهم لا عيب، قولوا إحنا جماعة من المسلمين. زي ما كان زمان مشهور قوي من لم يكفر الكافر فهو كافر. طيب العلماء بيقولوا من لم يكفر الكافر فهو كافر، المقصود الكافر الذي قام على كفره دليل قطعي. يبقى من لم يكفر فرعون يبقى كافر. وما يقعد لو سمحت يا الشيخ قال فرعون حكم ايه؟ يقول له والله فرق قولين لاهل العلم، قولين لاهل العلم. علم مين؟ طب اليهود والنصارى. دلوقتي في وحده وطنيه وكذا، الوضع اتغير ولا ايه؟ يعني ايه الوضع اتغير؟ هم كفار. مفيش خلاف على ده. ولا هنقول له لا ده المساله اختلفت؟ لا احنا نقول له المعامله شيء والعقيده شيء ثاني. وعيب لما الناس تعرف التعريف تحط المصحف مع الايه؟ مع الصليب. المصحف يقول وما قتلوه وما صلبوه، وصلب يقول لا صلبوه. يبقى انت بتعمل ايه؟ يبقى فين الحق والباطل هنا؟ يبقى اذا المقطوع بكفر من ان يكفر الكافر، المقطوع بكفر بدليل خطري مش هيختلف فيه. لكن واحد وقع في بدعه مكفره ده محتاج سلطان ومطاع ويقيم عليه الحجه وكذا ويوضح له المساله. ومش احنا اهل الحجه ولا شيء. يقول لك يا شيخ انا اقمت عليها الحجه. مين انت اقمت عليها الحجه؟ مين انت؟ هو في حد دلوقتي يقدر يكون حجه؟ على مين؟ ده احنا كويس احنا موجودين. نتكلم كلمتين في مسجد ولا حاجه، كويس احنا شغال، بس الحمد لله زمان عن زمان، زمان عن زمان يفرق. مش محتاجه تفصيل يعني، وربنا اكرمنا وانزاحت الغمه وغار الكفر بفضل الله تبارك وتعالى. فاحنا في سعاده ابلغ مئات المرات من السعاده الاولى، واحنا في الحالتين كنا نبلغ الحق ونرحم الخاطئ بفضل الله. وهذا تحديث من بنعمه الله عز وجل. فعقد الولاء والبراء على المقولات ان المكافر كافر فهو كافر دي كلمه عامه مقطوع تكون للمقطوع بكفره بدليل قطعي. ودي مساله مهمه جدا، مش يقول لك لا يا عم الدرس كان بيقول ما حدش كفر حد. طب اليهودي كافر ولا مش كافر؟ لا معلش، زي ما سال واحد زمان من احد رجال الافتاء بيقولوا ده انتوا المشكله دلوقتي علشان الامور التي تعيق الوحده بين اليهود ومؤتمرات والسلام والتطبيع والتصنيع والكلام الفاضي ده. في امور معيقه. ايه المعيقه يا سيدي؟ اللي لسه القران برضه بيكفر اليهود وكده يعني. يعني نعمل ايه يعني نشيلها مثلا ولا ايه؟ والمسار قالوا لا 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 نشوف بقى الاستقبال المعاصر يعني قالوا الكلام ده كان ايام النبي مش دلوقتي كان زمان ايام النبي لكن دلوقتي ايه حاجه لكم دينكم ولا دين لكن المفروض لكم دينكم ولا دين لكم دينكم والباطل ولا دين الحق مش انتوا صح ولا صح كل واحد على دين الله يعينه لا يبقى ده روحه صح وانت صح وكل الناس هتخش الجنه ده على كذا وده على كذا اذا خلاص ما كان في داعي لوجود الرسل ولا عبود الله مالكم من الله غيره ولا الفتوحات الاسلاميه ولا عمرو بن العاص كان وجع دماغه وجه مصر ودخل بالبيت بالمناسبه عمرو بن العاص شرف بالبيت وده برضه من بركات بالبيت مناره علم هتقولوا فيها ايه حتى عمرو بن العاص عمر عندكم ما شاء الله لا قوه الا بالله ولف برضه بعض البلاد يعني بعض البلاد الخطر المصري هتفتكروا ان عندكم بس المسألة انا تكبر في دماغكم ولا لا يعني برضه لف يعني ما سابش المكان لكن ده حب للمكان ده حب متدفق للمكان منذ سنين عدد يعني سنوات طوال منذ ان تعلمنا هذا المنهج ولهذه القلعه حب في القلب لا يدانى ولا يبارى ولا يوازى واتقرب بهذا الى الله عز وجل لانه على المنهج لان هذا هو الولاء والبراء فطبعا الامر الذي بعد ذلك الامر الرابع الوقيعه في علماء الامه سمات الفرق الضاله الوقيعه في علماء الامه وقعوا النص بعضهم والتطاول عليه فعداؤهم مستحكم ضد علماء اهل السنه والجماعه ولذلك تجد الشيعه سب وبذاء ليل ونهار في صحابه النبي صلى الله عليه وسلم اللي هم سبب هدايه هذه الامه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار شوف تسمع الناس كده تحس بعظمه تشعر بخشوع تشعر برهبة في القلب السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار خد بالك هنا اللفظ هنا ليس فيه مدح لكن لما جاء في الحديث عن الذين بعدهم قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اشترط في من جاء بعدهم الإحسان لازم يحسن الفئة اللي تيجي بعد الصحابة يحسن فلا يسبون ولا يعظمون الا صحابه النبي صلى الله عليه وسلم انما اللي يسب ويلعن صحابه النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء من اهل الضلال والانحراف عن دين الله تبارك وتعالى كالشيعه الاماميه التي في عصرنا الحاضر التي كان قائدها الخميني ومن بعدين فلان ومن بعدين فلان الصحابه لم يذكروا بمدح لانهم ممدوحون اصلا مش محتاجين نقول والسابقون الاولون المفضلون لا هم اصلا سبقهم مدح وهجرتهم مكة أن هجرتهم من أجل ماذا؟ من أجل المنهج ونصرة المهاجر الأنصاري للمهاجر من أجل ماذا؟ فكان السبق والهجرة مدح في ذاته هم مدحون أصلا لكن الصورة الذين جاءهم بعدين إيه؟ الإحسان أن إنما الشيعة يتبعونهم بإساءات إلى يوم الدين والعياذ بالله فأهل الحق أم أهل السنة والجماعة يعظمون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيت واحد يتنقص من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء دليل على بدعتهم وخروجهم عن منهج أهل السنة والجماعة إنما أهل السنة والجماعة يرددون كل يوم ما قاله الله عز وجل في حق الصحابة ومدحهم من فوق سبع سماوات سبحانه وتعالى فقال محمد رسول الله الذين معه أشداء والكفار ورحماء بينهم تراهم ركعا سجدا مدحهم ظاهرا فقال تراهم ركعا سجدا يكتبون فضلا من الله ورضوانه ومدحهم باطنا يبتغون فضلا من الله ورضوانه ومدحهم قبل ان ياتوا الى العالم كاصطفاء واختيار واجتباء ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كذرع اخرج شطاه والقران والانجيل قبل ايه؟ التوراه والانجيل قبل ايه؟ قبل القران يعني دول مثلهم سابق اصطفاء سابق ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كذرع اخرج شطاه فاهدرهم فاستغرق فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفره واجرا عظيما وقال سبحانه وتعالى عن هؤلاء فان امنوا بمثل ما امنتم به فقد اهتدوا اهل السنه والجماعه يسيرون خلف منهج هؤلاء وعقيده هؤلاء وسلوك هؤلاء من كان مسلما فليهتدى بمن قد مات فان الحياه لا تكون عليه فتنه اولئك اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا ابرز الامه قلوبا واعمقها علما وخلاها تكلفا اختاره الله تعالى من صحبه النبي فالف له فضله وسيروا على طريقتهم فانهم كانوا على الهدى المستقيم. تشعر وانت تردد هذه الايات مدح من الله عز وجل، وهؤلاء يسبون ويلعنون والعياذ بالله. أما أهل السنة يقولون والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا في الجنة والإخوانين الذين سبقونا بالإيمان. ولا تزعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك لرؤوف رحيم. والآية بذلك كثيرة. الأمر الخامس الانشطارات الذاكرية. ببقى عارف وقارة اليهود بس النصارى على شيء وقارة النصارى استهدوا على شيء هم برضو فرق الضلة ده بيكفر ده وده بيكفر ده. الانشطارات الداخلية المفترض أن اللي خلف أنا قال السنة للجماعة فرق كثيرة تبتهدوا حتى على مدارات معينة. لا ده كل فرقة لها لها منهج مراقب. كثرة الانشطارات الداخلية ظاهرة خطيرة تمتعت بها الفرق الضلة والمنحرف. المعتزلة خرج عمنا خلال السنة والجماعة وانشطروا العشرين. خذ بالك عشرين فرقة لأن خلاص ما أسماء هواء. الهواء بتاع الشيخ النهاردة هيختلف مع الشيخ التاني بكرة وبالتالي أصبح هواء متفرق. إنما منهج أهل السنة. لذلك إحنا لما نتكلم عن مناهج الضلال نقول عندكم كذا خالفتم المنهج في واحد اثنين ثلاثة أربعة. هم لما يجوا يكلموا علينا يقولوا إيه خالفنا في هيقولوا علينا حاجة هيقولوا على أهل السنة حاجة مش هيقولوا حاجة ليه؟ لأن إحنا المنهج الحق للإسلام قبل الاختلاف والفرقة. لكن هيقول لك بقى انت وهابي وانت متطرف وانت ارهابي ما انتش اي حاجه مساكين يا ريتكم تقولوا حاجه عشان حتى تصلح المصالح. يقول ظاهرة الانشطارات الداخلية الشيعة افترقوا لثلاث إمامية زيدية ها غلاة. لا الإمام الاثنى عشرين الغلاة ل 18 حاجة فيه مزاد علني مزاد. الزيدية الثلاث الإمامية معروفة. الخوارج نتكلم عن انشطارات ست فرق والستة طبعا كسرت الأهواء فيما بينهم فخلوا عشرين حسب الايه المزاد العلني. النهارده مزاد على المنهج مزاد على الايه على اصول الفرق. المرجئة الخمسة الانشطارات دي سببها ايه يا جماعة سببها ايه؟ خد بالك من تفصيلنا للمنهج. فإن آمنت بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا مشوا على الحق وان تولوا فانما هم انشطارات فانما هم في شقاق. وقال تعالى بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم ايه زي الفل فهم ايه في امر مريض يعني في خلاف الفرق لانهم كذبوا بالاصل. اذا فان امنوا بمثل ما امنتم به هي بل كذبوا بالحق يبقى ده الحق كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما يتكلم عن وافترقت اليهود على 72 وستفترق امتي على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قال الجماعه ما كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. وكما قال عبد الله بن مسعود الجماعه ما وافق الحق وان كنت وحدك. وسفيان الثوري لو ان فقيها على راس جبل لكان هو الجماعه. ثم قال وأبو حمزة السكري جماعة قال مات فلان وفلان وفلان قال الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. إذا هذه الانشطارات الداخلية بسبب ترك الحق بسبب ترك الحق. المفهوم الجماعة مفهوم الجماعة دول اللي خلقوا الجماعة نبقى نشوف مفهوم الجماعة إيه. لكن مفهوم الجماعة يظهر إيضاحه وتظهر صورته ببساطة من خلال ان احنا عرفنا الفرق الضالة وما هي سماتها الظاهرة. ودي سمات ممكن يدخل تحتها اكثر من سمة اخرى انشطارات تانية بس مش انشطارات وطبعا كلها انشطارات داخلية. فالمنهج الصحيح او المفهوم الصحيح للجماعة قال لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم لحذيفة بن اليمان فالزم جماعة المسلمين والإمامة. قال ايه بقى ايه لم يكن لهم الجماعة والإمام. قال لا ممكن يكون في عصر الرسول لا جماعة ولا إمام. ممكن تتخلف في أي عصر من العصور الجماعة والإمام. احنا عرفنا الجماعة ايه إيمانها كان السنة والجماعة ما وافق الحق وكنت واحد. اسمه العلماء بيسموه المنهج العلمي وبيسموا الإمامة المنهج العملي. العملي اللي المنهج ده هيؤخذ ويطبق في المجتمع. لذلك احنا لما بنسعى الان الى خلافه الاسلاميه الرشيده يحسن يطبق الإسلام ويصون الإسلام ويحافظ على الإسلام وينفذ الإسلام ويسوس الدنيا بهذا الإسلام. ده المنهج العملي لمنهج السنة. يبقى احنا عندنا الجماعة لها معنيين، معنى علمي ومعنى ايه؟ عملي، او بمعنى ادق كيان علمي وكيان سياسي. كيان الدولة ما هو لا جماعة ولا ايه؟ ولا منهج. عايزين امام خليفة المسلمين بيدعو للمنهج والناس على المنهج. يبقى الجماعة العلمية موجودة كمنهج اللي هو العقيدة والفهم، والجماعة بالمفهوم العملي اللي فيه البيعة الإمام العام مش الخاص، مش الجماعات بتاعتنا، لا دي جماعات خاصة. يبقى ده موجود. يبقى احنا بنقول بقى ممكن يتخلف وجود الاثنين؟ الاثنين قرب شهر، ما تخش على مدى الشهر، قبل على مدى الشهر. يا احسن لا ممكن يتخلف الامام لكن الدوله، لكن الجماعه لا. ممكن تتخلف الجماعه والامام في دوله. لا يوجد مثلا في امريكا لا منهج ولا ايه ولا خلاف، لكن الخلافه لا المنهج لا يمكن يتخلف على مستوى العالم ككرة أرضية. لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم إلى أن تقوم الساعة الدجال. وبرضه حتى الكلمة الأخ يعني آخر الزمان، آخر الزمان يعني تقدر تحديدا تقول عند وجود عيسى عليه الصلاة والسلام بالجماعة الخاصة. بعد كده تأتي الريحة الطيبة تأخذ هؤلاء المؤمنين ويتبقى إيه؟ شرار الخلق. خلي الجانب اللي هو الجانب الشر المحض ده بعيد شويه، لكن لما نتكلم ممكن يتخلف الامام، لكن ما تتخلفش ابدا الجماعه. لكن قد يخلو منها زمان دون مكان دون مكان، لكن الزمان يفرغ منها لا يمكن، لانها ايه؟ لا تزال طائفه من امتي على الحق ضارين لا يضرهم من خذلهم. لذلك وحده الامه وجمع شملها على هذا المنهج امر مهم جدا، ان انت المنهج موجود والامام مش موجود، يبقى لازم نسعى الى جمع الشمل على هذا المنهج، ونفهم الناس منهج اهل السنه والجماعه في العقيده والفقه والسلوك والاعتقاد وفي كل مسائل الدين، نعلم الناس منهج اهل السنه والجماعه مساله مساله، واعتصموا بحبل الله جميعا. هذا المنهج المبارك الاسلامي ومنهج اهل السنه والجماعه، ولا تكونوا كالذين تفرقوا يعني تركوا هذا المنهج. يبقى اذا الدعوه للاعتصام معروفه، عليكم بسنتي وانهم يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا. يبقى الاختلاف الكثير موجود بالضلالات والانحرافات عن المنهج. فايه اللام الشمل يجي منين؟ فعليكم بسنتي وسنه الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. واصلاح ذات البين الان امر مهم جدا، وهتفتكر اصلاح ذات البين يعني ازيك عم الشيخ وازيك عم الشيخ احنا مصلحنا، لا جمعهم على منهج اهل السنه والجماعه. ده اصلاح ذات البين اللي هو افضل من الصوم والصلاه والصدق، لان فساد ذات البين هي الايه؟ الحالق، لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فاصبح دلوقتي العكس بايه؟ الدين. يبقى لازم من اصلاح ذات البين بجمعهم على الدين، وتجارب الامه في جمع الامه على كلمه سواء من اهل السنه والجماعه، ده منهج قديم ومعروف ان يجمع الناس على هذه الفئة الجماعة الصحيحة. عبد الله بن عباس ذهب للخوارج، كان راح يقول لهم انتوا في يمه واحنا في يمه ومفيش حد يخبط في التاني ولا يصلحهم وناقشهم. في ناس جات وناس ما جاتش، ده اصلاح ذات البين. يبقى اعظم اصلاح ذات البين مش انا نصلح بين واحد وواحد علشان زعلان من والده ولا زعلان من جلاله. الزعل الاكبر، الحزن الاكبر ان الامه تبقى متفرقه بعيدا عن منهج الاسلام. فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، اصلاح ذات البين، جمع الامه على كلمات سواء. واحنا الان في امس الحاجه لجمع الامه على كلمات سواء، لناخذ في وجه ايه؟ المعتدين من العلمانيين والليبراليين وغيرهم. الامام احمد كان مع المعتزله مع المامون وابن ابي دؤاد، كلمهم ولا نصحهم ولا سابهم؟ وهو كان امام ولا ما كانش امام؟ كان امام بس على ربع، لكن كان حريص على ايه؟ على نصيحته. وفي نفس الوقت مع ابن ابي دؤاد بنفس الشيء كذلك. الامام عبد العزيز السيلاني حينما سافر من مكة إلى العراق عندما سمع عن زور بدعة بشر المريسي نصحه ووجهه إذا بيبذل إصلاح ذات البيت. ابن تيمية لما ناقش أهل البدع والضلالات والانحرافات يبقى إذن الرسول صلى الله عليه وسلم عليها الجماعة اللي بتوافق الحق موجودة بفضل الله عز وجل. الإمام قد يتخلف وقد يوجد لكن ستبقى الحجة قائمة في الأرض بوجود لا تزال بوجود إيه؟ لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين يدعون من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. العلماء لما تكلموا عن الجماعة هنختصرها في أمرين. قالوا طبعا معاني كثيرة السبب الأعظم الصحابة والناس إذا اجتمعت على إمام وغير ذلك، لكن خلاصتها كيان علمي وكيان إيه؟ عملي، كيان علمي نظري من خلال المنهج، منهج أهل السنة والجماعة من خلال المنهج والفهم والاعتقاد، ثم بعد ذلك الكيان العملي اللي هو الجماعة التي لا تتخلف، هذه الجماعة لا تتخلف إلى آخر الزمان بفضل الله عز وجل، هي جماعة الايه؟ الحق. لكن الإمام قد يتخلف. يبقى إذن الحرص على الواجب الشرعي تجاهنا تجاه الأمة في هذا التوقيت لزوم المنهج العملي اللي في فقاعتنا الآن، نحن ننضوي ونعتقد هذا الاعتقاد الصحيح وهو منهج أهل السنة والجماعة في الفهم والسلوك والتصور، ونمضي عليه وندعو الناس إليه ونحذر ممن يريد أن يخرج عن هذا المنهج ويحاول أن يطعن في حقيقة انتمائنا لهذا المنهج المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. الكيان الثاني اللي هو الكيان الايه؟ السياسي، كيان الدولة. هذا الكيان بهذا المعنى يمكن أن يتخلف، وارد ولا مش وارد؟ وارد أن يتخلف، وطبعا هذا معروف للجميع. الخلافة الإسلامية زالت سنة كام؟ 1914 زالت الخلافة الإسلامية فتخلف هذا الأمر، لكن ما زالت الطائفة المنصورة بفضل الله تبارك وتعالى. نخدم بأكمل الحالات التي ينبغي أن يوجد عليها الناس. أكمل الحالات، احنا عندنا إمام وجماعة، أكمل الحالات إمام موافق لعقيدة أهل السنة والجماعة ومبايع واجتمع عليه الناس، وهذا يجمع بين المعنى العلمي والمعنى الايه؟ العمل. المنهج يسس به الناس وهو في ذاته ليس عنده بدعة. الأمر الثاني إمام عنده بدعة زي ما حدث مع الإمام أحمد بن حنبل في عصر مين؟ في عصر مين؟ كما حدث مع الخليفة المأمون العباسي الإمام أحمد، حيث كان يرى طاعته ويصلي خلفه الجمعة ولا يوفقه في بدعة. يبقى إمام مبتدع بس أهل الحق موجودين. المنهج العملي العلمي موجود ولا العملي؟ الاثنين. بس العملي موجود اللي هو الكيان السياسي، بس صاحبه مبتدع عنده بدعة لكن مبايع. الأمر الذي بعد ذلك الثالث، لا يوجد إمام ولكن توجد طوائف على المنهج. لا يوجد إمام، ما فيش خلاف، مش موجود، وفي نفس الوقت الطوائف موجودة على منهج جماعة كذا وجماعة كذا في مصر موجود والكلام ده مش موجود. لما ما يجيش واحد يقول إيه؟ لا ده دي فرقة ودي فرقة، فاعتزل تلك الفرقة كلها. فرق إيه؟ ده اعتزل تلك الفرق اللي هي الفرق الإيه؟ الضالة. إنما دي مدارس دعوية مختلفة في أسمائها متحدة في مواصفاتها طبقا للمنهج، لكن أسماء مختلفة، كل واحد قائم على أمر ما. فما بلاش نحن نصعب ولا نصعب الأمور. يبقى إذا موجود الجماعة الحقة، لكن جماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا وجماعة هنا، هم حق والأسماء مختلفة، ولكن لا يوجد الإمام. فما تجيش تقول إيه بقى؟ فاعتزل تلك الفرقة كلها؟ لا، أنت هتعتزل تلك الفرقة الضالة علشان هتقعد في شعاب الجبال، إنما ده أنت دلوقتي في مجتمع فيه الخير، فيه الدعوة كذا والدعوة كذا والدعوة السلفية وأنصار السنة والجماعة الشرعية، خير ده ولا شر؟ هنعتزل الخير وروح فين؟ هنعتزل دول وروح فين؟ نروح مع العلمانيين؟ لا، ده احنا كلنا نفتح ضد العلمانيين وضد المجرمين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون ويريدون إخراج الأمة عن هذا الدين العظيم. مش منهج أهل السنة بس، ما يعرفوش حاجة عن منهج ده، هو عايزين يخرجوا الناس عن ايه؟ عن أصل الإسلام. الأمر الأخير، لا جماعة ولا إمام، وزي ما قلنا يوجد الأهواء والفرق. إذا لم يوجد الجماعة ولا الإمام، يعني الجماعة في مكانك يبقى هتعتزل تركة فرق. موجود فرق ضالة ومنحرفة ومش موجود إيه؟ إمام، هتعمل إيه؟ هتعتزل تركة الفرق كلها. وهذا طبعا نظري زي ما قلنا غير يصعب وجوده. يبقى كيف تكون الجماعة على نهج النبوة على منهاج النبوة؟ تكون الجماعة بالثبات على منهج أهل السنة والجماعة، تجمع إزاي يكون على الحق؟ الثبات على منهج أهل السنة والجماعة، يبقى لزوم الجماعة لزوم المنهج الحق. الأمر الثاني التغافر فيما بيننا في مسائل الخلاف، مش مسألة خلاف نجري يقول لك يشنع، يبقى الجماعة الواحدة بقت انشطارات داخلية لا يجوز شرعا. يبقى اللزوم الجماعة بالمعنى العلمي ولا العملي؟ العلمي أساسا، يعني اللي نقدر عليه دلوقتي. العملي إن شاء الله يستك قريب في المنتخبات الجاية إن شاء الله، بس عايز توحد جهودي. الأمر الثاني التغافر في المسائل الاجتهادية، عقد الولاء والبراء على المنهج مش على الشيخ والزعيم وشيخ الطريق، لا تبني المفهوم الشامل للجماعة. مش يقول لك جماعة تصير السنة جماعة السلفية، من خرج عن الجماعة قيل شبر فقد خالف خلع ربقة ايه فين فين تعيش فين فين فهم فهم أهل السنة، ده مش مفهوم الشامل للجماعة، دي جماعات خاصة ما تشعرش المسائل والأمور. إذا لابد أن نتغافر فيما بيننا ونتحد فيما بيننا على هذا القدر اللي احنا بندافع من خلاله عن الإسلام ضد العلمانيين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهذا ما تيسر بيانه من خلال شرح مبسط وميسر حديث حذيفة بن الجماعة، ركزنا فيه على بعض معاني عن الفرق سمات الفرق الضالة والمنحرفة ومعنى الجماعة وبيان مفهومها الشامل وكيف نكون نحكم على تجمع أنه تجمع على الحق وعلى الباطل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه الخطوات مني ومنكم في ميزان حسناتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله عز وجل بقلب سليم، وأن يجمعنا على هذا المنهج حتى الممات، وأن يحشرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، وأن يجعل هذا المنهج هو حياتنا ودعوتنا وهو حرصنا الدائم ليل نهار. وينبغي عليكم أن تبثوا هذا الكلام في الناس وأن تعلموهم حقائق الأمور والمفاهيم الصحيحة لدين الله عز وجل، وأن تجعلوا من هذه القلعة المباركة قلعة أهل السنة والجماعة وقلعة المنهج وقلعة الفهم الصحيح للإسلام، أن تجعلوها نصب عينكم دائما ترتادوها وتأتوا إليه من أجل دروس العلم ومن أجل الحرص على المعرفة من أجل الحرص على هذا الخير العظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، اللهم اغفر لنا وارحمنا في جنتك ما لا كلمة تحول به علينا مصائب الدنيا والآخرة، اللهم لأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا من حياتنا، واجعل الرواد منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا واجعل استبدادنا في ديننا، وتجعل الدنيا أكبر همنا والمبلغ منا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على محمد.